محتوى رسالته ان الله يذكر الوعود اللي قال عليها وبيذكر شعبه وبيعطيهم العهود المقدسة في الموعد المناسب. والرسالة كلها أو الرؤى كلها رؤى مفرحة ومعزية، وإن كان فيها بعض التنبيهات اللي بتوضح ليه ربنا غضب عليهم وكانوا في مكان السبي لفترة طويلة، إلا إن عنده وعود حلوة ليهم أما يرجعوا هيكون معاهم وهيكون في وسطها وهيكون سور من نار حواليها وهيحفظهم ويرد ليهم البهجة الأولى والفرحة الأولى. والوعود دي اللي بتتناسب معانا حتى في أيام الصوم المقدس اللي احنا فيه. يعني احنا بنقول الصوم ده فرصة للتوبة والرجوع لربنا، ولقينا ان اول الوعود اللي قالها ربنا قال لهم ارجعوا الي ارجع اليكم. فهنا وعد ربنا واضح، ورالهم بالرؤى ان هو مستعد يخلصهم من خطاياهم وبعت جنوده عشان يكونوا حماة ليهم وان تكون الارض في سكينة وفي هدوء وسلام وكل الحاجات الحلوة المعزية المشجعة عشان الواحد يقدم توبة لربنا ويرجع ليه. واحنا في الصوم المقدس ممكن نفكر في هذه الوعود المقدسة فتكون لنا حافز ان الواحد يفوز بهذه الرحمة وبهذا العطاء الالهي الغير محدود من الحب الالهي الغير محدود. وشفنا ان في اول 6 اصحاحات لقينا رؤى، مجموعة من الرؤى كتيرة، وبعدين قلنا الاصحاح 7 و8 دي عبارة عن اسئلة. فبعتوا يسألوا بيقولوا احنا كنا في ايام السبي بنصوم، طب هنكمل صوم ولا لأ؟ يعني خلاص السبي ابتدينا نرجع منه، احنا قلنا ان زكريا ولد في السبي ولكن كان من الناس اللي رجعوا من السبي وبقوا في مدينة اورشليم. فالسؤال بتاعهم بيقولوا يعني احنا كان وقت ما احنا كنا مسبيين كنا بنصوم ايام عشان ربنا ينظر لينا ويرحمنا، طب احنا دلوقتي رجعنا لسه هنصوم لسه هنكمل صوم؟ ولقينا ان اتأخر الرد شوية، بس هنلاقيه في اخر اصحاح 8، لان مش الاجابة انت بتصوم عشان حاجة معينة ولو انقضت خلاص، انت ايه الهدف بتاعك في الصوم؟ وعشان كده هنبص نلاقي هنا المقدمة الحلوة بتاعت الاصحاح 8 بيقولوا كان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود. هنلاقي تكرار كلمة رب الجنود والرب القدير، لأن هو عارف هو بيتكلم بلسان مين، فالربنا القادر على كل شيء اللي هو قادر ان هو يردهم الى مكانتهم الاولى والى سلامهم الاول هو اللي بيقول. وهنا اما يكون واحد بيقول ساعات ممكن الواحد وهو بيتكلم كده يقول له انت قد كلامك، لكن هنا ما يقول للرب القدير يعني ايه؟ يعني اللي بيقوله هيحصل. وعشان كده بيقول كان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. كلمة الغيرة غير مفهوم الغيرة اللي عندنا، كلمة الغيرة تعني الحب العميق جدا والقوي الشديد جدا. اما يكون ربنا بيحب هذا الشعب وبيحب الناس اللي بتقدم حياتها وقلوبها ليه، ويلاقي ان الناس دي انحرفت وراء عبادات وثنية او حياة في الخطية، فربنا بيقول لهم انا غيرت غيرة شديدة. ليه؟ لان بدل ما تكونوا بتعبدوا الله الحي انحرفتوا لعبادة الاوثان وانحرفتوا الى الزنا وجمع المال وبقت حياتكم بعيدة عن محبة ربنا. وعشان كده هي دي بقى الغيرة الشديدة اللي موجودة او اللي بيتكلم عنها ربنا. يبقى معنى كلمة غيرة شديدة ان في محبة نارية، لان احنا بنقول الهنا نار آكلة والمحبة بتاعته محبة بلا حدود، فنقول عشان كده الغيرة بتاعته غيرة بلا حدود. ليه؟ لانه بيحب الانسان وفي محبته للانسان عايز يعطيه كل امكانية، عايز يعطيه كل فرحة، عايز يعطيه سعادة، بس مش سعادة في الظهر الآتي، ده سعادة حياة أبدية كلها. مش في الظهر الحاضر بس، لا ده عايز يملى حياته كلها من الفرح والسلام والسعادة والبهجة، بس مش بعيد عن ربنا، لكن يكون في حضن ربنا. لأن بعيد عن ربنا الله نور، يبقى اللي بعيد عنه هيبقى ايه؟ ظلمة. طب الله طاهر، يبقى اللي بعيد عنه هيكون نجد. الله قدوس، يبقى اللي بعيد عنه هيكون مش مقدس ومش قديس. فهنا اللي بيكون متواجد في حضرة ربنا هيكون فرحان بوجوده مع ربنا، وهيكون متعزي. وعشان كده ربنا بيغير غير عظيمة على كل إنسان اتعمد بالروح القدس، أو كل إنسان موجود في الدنيا محتاج إن هو يقرب من ربنا، لأن محبته الكبيرة الفياضة بتحتوي الكل وبتحتضن الكل. ولكن اللي بيكون بعيد عن ربنا تبص تلاقي بقى يجي هنا غير عظيمة وسخط عظيم. سخط عظيم لأن الله لا يقبل الشر ولا يساكن الأشرار، لدرجة أن داود النبي يقول له كده: ولا أسكن مع حد شرير، ده الشرير كنت أطارده. ليه؟ لأن عارف ربنا ما يقدرش يحب أو يسكن في إنسان شرير. طب إمتى يسكن في الإنسان اللي هو بيحبه وبيغير عليه؟ لما يتطهر. عشان كده حتى ما نيجي نتقدم للذبيحة يقول: تقدسوا وتعالوا معي للذبيحة. لازم الأول الإنسان يتقدس في فكره ويتطهر في حياته ومن كل شر، وبعدين يجي يتقرب للذبيحة عشان ياخد غفران من الخطايا. يبقى ما ينفعش الإنسان يجمع بين طريقين. ليه؟ يقول لهم كده: إلى متى تعرجون بين فرقتين؟ لأن رجل ذو رأيين هو إيه؟ متقلقل في جميع طرقه، مرة يمشي مع ربنا ومرة يبعد. يقول لك لا، هتلاقي سخط شديد وغيرت عليها، سخط عظيم غيرت عليها. السخط ده نتيجة الغضب الإلهي، مش زي غضب الإنسان يعني واحد فقد أعصابه وتنرفز، لا ده غضب مستمر على الشر والأشرار. ربنا أما صنع الملكوت صنعه لنا، عشان كده ما يجي يدعو أولاده اللي راحوا الملكوت يقول لك كده: تعالوا إلي مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم، يبقى عد لينا ايه؟ الملك. ولكن اما بيقول على الشمال بيقول: اذهبوا عني يا ملعين للنار الابدية المعدة لمين؟ لابليس. يعني النار مش معدة للناس، معدة لابليس وجنوده. طيب واحد اتجند مع ابليس، ابتدى يفكر افكاره ويعمل اعماله ويعيش كحياته، يبقى انت اللي فصلت نفسك عن النور، وانت اللي احبيت الظلمة، وما احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. يبقى هنا شر الانسان وشر اعماله هي اللي بتحدد طريقه وبتحدد انتاجيته في الاخر. اما تكون حاجة حلوة مقدسة تجلب مراحم الرب وتجلب حنانه العظيم، يا إما حاجة وحشة شريرة فتجلب سخط الرب والغيرة الشديدة عليه. وجود الإنسان في حضرة ربنا بيبين إذا كان هو إنسان مقدس، فبيعيش في بيئة طاهرة ونقية، فبتلاقيه فرحان بأنه هو موجود فيها. لكن الإنسان الشرير ما يقدرش يطيق البيئة النقية. ليه؟ لأن أعماله شرير. تبص تلاقي اما واحد هدومه متوسخه وقاعد في الضلمه يحب الضلمه، ما يحبش يطلع للنور. لكن اللي يطلع في النور ده اللي واثق ان هو ابن للنور، وعشان كده يعيش حياته كلها في النور. حتى اما تيجي الكنيسه تصحيه تقول قوموا يا بني الايه؟ بني النور. تبص تلاقي حياته كلها في النور. هكذا قال الرب: قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم، فتدعى اورشليم مدينه الحق وجاب الرب الجنود الجبل المقدس. ثلاث مسميات حلوة للمكان اللي بيكون فيه ربنا. أول حاجة صهيون، بعدين أورشليم مدينة الحق والجبل المقدس. الجزء ده بيعرفنا إن في حاجة اسمها جبل مقدس. هو إيه يفرق الجبل عن الجبل المقدس؟ مقدس يعني إيه؟ مخصص لربنا. ففي واحد تبص تلاقيه مستقر كده، يقول لك كده اما يكون بيسمع واحد كلام ربنا اكنه بنى بيته على ايه؟ على صخر، على جبل، جبل ثابت مش ممكن يتزعزع بسهوله. ولكن أما يكون جبل مقدس يعني معنى كده أن القدوس هو اللي موجود إيه فيه، هو اللي قدسه. وعشان كده الفرصة اللي قالها، قال لهم أما ترجعوا إلي هرجع إليكم، هو بيقول هنا رجعت إلى سيون. أما لقاهم رجعوا وابتدوا أن هم يندموا على الوقت اللي قضوه بعيد عن ربنا، ابتدى أن هو يعمل إيه؟ يقدس حياتهم ويسكن في وسطهم. ودي الحاجة اللي احنا بنتغنى بيها ونقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه. جبل مقدس بقت كل الكنيسة عبارة عن مكان مقدس لأن الله ساكن فيها، يدعى اسمه عمانوئيل لأن تفسيره إيه بقى؟ الله معنا. هكذا قال الرب قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. ودي الفرصة اللي احنا بننتهزها كلنا، ان احنا من قلوبنا نرجع لربنا ونقدر نسمع منه الكلمة الحلوة دي، يقول لك انا كمان رجعت عشان اسكن فيك واعمل بيك، عشان املى قلبك افكار مقدسة واملى حياتك اهداف حلوة، وخلي طريقك نقي قدام الناس كلها، فتبقى انت بتمشي ورايا وكل اللي يشوفك يبقى عايز كمان ايه يجي معاك. وهنا ده الهدف بتاع ربنا، ان يرى الناس اعمالكم الحسنة ويعملوا ايه؟ يلجأوا بقى لابوكم اللي يقول لك يا ده اله المسيحيين ده حلو، ده بص وشوشهم فرحانة ازاي، بص لسانهم مليان عزوبة ازاي، قد ايه حياتهم مليانة سلام. لكن اما يكون في ما بينهم غيره وحسد وخصام وتعب وبتاع، سمعت من يومين ان واحد اتمسك في مول وكان بيسرق منه وصورته كاميرات، وبعدين مسكه اللي هو ماسك الامن في المول ده، وهو مسكه بيقول اول مره اشوف واحد، وراح بين قوسين كده قال اسمه اللي بيدل على ايه، بيكون بيعمل حاجة زي كده. ايه الخيبة دي بقى؟ يبقى انت كده شهدت للمسيح ولا شهدت ان انت ضد المسيح؟ اما بيكون انسان طاهر ونقي تبص تلاقي العكس صحيح، يعمل ايه بقى؟ تبص تلاقي اما يلاقي حاجة يقولك لا ده فلان ده لو لما يتحط قدامه الحاجة تزيد، يعني ايه بقى؟ هو عينه فيها بركة، ما يقدرش يلمس حاجة مش بتاعته. هكذا قال الرب قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق. مدينة الحق يعني ما فيهاش شيء باطل أبدا. أنتوا عارفين أما جه المسيح وسكن في أورشليم قال لهم أنا هو الطريق والإيه والحق. طيب أما بيقول إن أنا هو الحق يبقى معنى كده إيه؟ إن كل واحد هيتبعه هيكون إيه؟ ماشي في الحق. طب وإحنا في قانون الإيمان نقول إله حق من إله، وإحنا في إيماننا بربنا يسوع المسيح أما حد يقول أنا بؤمن بربنا لازم يكون يؤمن بالإيه؟ بالحق. طب أما نيجي حتى نسجد يقول لك الله تغلب مثل هؤلاء السجدين، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والإيه؟ والحق. يعني ما ينفعش نسجد كده كده؟ لا، إن ما كنتش عارف إن أنت واثقا بمن أمنت ومين اللي أنت بتسجد قدامه ومين اللي أنت بتطلب الخلاص منه ومين اللي أنت بتقدم له اللي يليق به المجد. عشان كده ما نيجي نقف وإحنا بنصلي في القداس نقول الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والقراسي والأرباب والسلاطين اللي حوله الشاروبيم والسرافيم، ونقعد نقول كده ليه؟ عشان نفكر نفسنا إحنا واقفين، إذا وقفنا في هيكلك المقدس هنحسب كالقيام في السماء، بس مش كلام، ده ايه؟ ده حق. عشان كده تلاقوا اول ما ابونا يبتدي يصلي في الهيكل تبص تلاقيه لبس ابيض، ليه؟ لان اللي هيتبعوا المسيح هيكونوا في ثياب بيض. لكن الانسان اللي مش ماشي بالحق هتبقى ثيابه بيض؟ مش هتبقى بيضة. هتبقى حياته بتشهد على نقاوته وفكره المقدس؟ لا. وده اللي يخلينا نعرف ان كل واحد يسلك في الحق يبقى مولود من الله، وده اللي قاله القديس يوحنا في رسالته الأولى. يبقى كل واحد عرف الحق يقول لك كده تعرفون الحق والحق يحرركم، اللي لسه الخطية ملكة فيه وشد عليه ومش قادر يخرج منها يبقى لسه معرفش الحق. ولكن اللي بيمشي ورا ربنا يقول لك يسلك بالروح والإيه والحق. أورشليم مدينة الحق. تخيلوا لو المدينة كلها حق، يعني معنى كده إيه؟ مفيش إنسان بيظلم التاني، مفيش إنسان بيكذب على التاني لأن كلامه بالحق، مفيش إنسان بيجور على أخوه أو بيجور على جيرانه، عشان كده يقول لك صانع الشر مرزول أمامه ويمجد الذين يتقون الرب، يبقى إنسان بيسلك بالحق. وجاب الرب الجنود الجبل المقدس. الجبال اللي كانت قبل كده مش مقدسة وعملوا عليها الساري وحطوا عليها الأوثان وزنوا على المرتفعات ابتدت تبقى جبال مقدسة، لأن هذا الجبل أصبح بيسكن فيه ناس مقدسين، فأصبح الجبل كله مخصص للرب. فإذا أورشليم مدينة الحق، احنا قلنا أورشليم معناها مدينة الإيه؟ السلام. طب أما تبقى مدينة السلام ومليانة حق، يبقى هنا ده مين بقى اللي ساكن فيها؟ ملك السلام وإله حق من إله حق. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. أما كانوا في السبي، كان الشباب نتيجة الحروب، لو تفتكروا في حرب 73 شباب كتيرة استشهدوا، فأصبح اللي موجودين من الشباب إيه؟ قليلين. فكانوا في الحروب نتيجة الحروب تبص تلاقي أغلب الرجالة استشهدوا والنساء اتاخدوا سبايا، فأصبح الشعب عامل إيه؟ ما كانش فيه طول أيام وشبع من الأيام. كمان في الأماكن اللي بتلاقوها، كل ما كانت الأماكن متقدمة وفيها بيئة صحية تبص تلاقي الناس بتعيش أعمار أطول. طيب وفي الأيام اللي بتبقى منتشرة فيها الأوبئة والأمراض وكده بتبص تلاقي يقول لك بيتخطفوا صغيرين. ليه؟ لأن ما فيش صحة، ما فيش تغذية سليمة، ما فيش علاج حلو، فتبص تلاقيه. كمان احدى الحاجات اللي بتخلي الايام تقل ان في ناس بسبب الخطايا ممكن ان هي تموت بدري. زي ايه؟ كان بيقول كده معلمنا بولس الرسول، يقول كده ان بسبب هذا كثيرون مرضى وكثيرون يركضون. ليه؟ كانوا بيتناولوا من جسد الرب ودمه بدون استحقاق، ودي كانت حياتهم مش مقدسة، ولكن بيعرجوا بين الفرقتين، يبقوا في الخطية وفي نفس الوقت ايه؟ بياكلوا. يقول لك ده انت كده مجرم بجسد الرب وده غير مميز، انت مش بتميز، وعشان كده يقول بينكم كثيرون مرضى وكثيرون. لكن لما الناس تقدم توبة وترجع لربنا يبقى قبول الذبيحة دي طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، زي ما احنا بنقول في القداس: اجعلنا مستحقين ان نتناول مقدساتك، طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. فهنا بيقول سيجلس بعد الشيوخ والشيخات. أما حد كبر في الأيام وهو ماشي بيستند على إيه؟ على عصاية. فهتبص تلاقي طب هيستند على عصاية ويبقى بيتحرك في السوق، يعني معنى كده إن في سلام وفي فرحة، لدرجة إن بيعبر عن الفرحة دي كمان إيه؟ إن هيبقى الصبيان والبنات بيلعبوا في الأسواق، يعني بيغنوا بسبب ايه بقى؟ ان في رواج وفي سلام وفي فرحه وفي سوق، في بيع وشراء. فهنا طيب هل هو هدفه كده المعنى الجسدي بس؟ لا، ده هو بيقول كده الشيوخ بيتميزوا بالايه؟ الحكمه والعقل. طب والصبيان يتميزوا بالنشاط والحيويه. أما تجتمع الحكمة والعقل مع النشاط والحيوية يبقى هنا المجتمع شكله إيه؟ مجتمع مليان سلام لأنها مدينة سلام، مجتمع مليان حكمة لأن في شيوخ وشيخات، ومجتمع مليان بهجة ومليان نشاط لأن في شبان وشبات. يبقى هنا دي الكنيسة اللي احنا بنتمناها في العهد الجديد. طيب ويبقى هنا وعد المسيح أو دعوة المسيح لنا بيقول لنا كونوا حكماء ها كالحيات، كالشيوخ بقى حكمة الشيوخ، وبسطاء كالحمام حكمة الصبيان والأطفال الصغيرين. كمان لما تلاقوا هنا بيقول الشيوخ والشيخات، ليه؟ لأن الحكمة بتنطبق على الرجال والنساء. يعني ما حدش يقول لا أصل إحنا الحكمة بتتوقف عند فلان أو فلانة، لا، لازم يبقى الاثنين عندهم الحكمة. هكذا قال رب الجنود، هنلاقي الكلمة بتكرر ليه كل حاجة والتانية يقول هكذا قال رب الجنود. عارفين الآية اللي بتقول من يتكلم فأقوال الله، يعني كل كلمة أنا بقولها بجد لها شاهد من الكتاب المقدس. القديس الأنبا أنطونيوس اللي خلى حياته مقدسة وطهرة ونقية، إنه بيقول كل عمل من الأعمال تعمله اجعل له سند من الكتاب المقدس. يعني أنت ما تيجي تعمل حاجة شوف هو كلمة ربنا قالت لي إيه، أنا محتاج أعمل كيت أو كيت، طيب هو إيه اللي يقول لي إن الكلام ده صح ولا غلط، إذا كانت ربنا كلمة ربنا بتساندني ولا بتمنعني. كلمة ربنا بتمنع الواحد إن هو يعمل الخطية، ولكن تساعده إذا ابتدى يلجأ للبر. حتى إذا ابتدى وغلط يقولك تقوم طريقه. بماذا يقوم الشاب طريقه؟ بحفظ أقوالك. أما يحفظ كلمة ربنا وتسكن في قلبه تبص تلاقي مش ممكن يخطئ إلى الله. هكذا قال رب الجنود هأنذا إن يكن ذلك عجبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود. يعني في حاجات ما نسمعها نقول معقولة، هو ممكن يحصل كده، هو ممكن الأسعار دي تنزل تاني، أو ممكن مش عارف إيه يحصل تاني. معقولة، كلمة معقولة دي يعني إيه؟ حاجة عجيبة صعب إن هي إيه تحصل. ولكن لو حتى لو حاجة عجيبة في عينينا، هي عجيبة في عينين ربنا، طيب هل يستحيل على الرب عمل شيء؟ هل في حاجة ممكن ربنا يقول هعملها وما تكملش؟ ده إحنا كل ثقتنا في إن هو وعدنا إن قال أنا جاي، وكل ثقتنا وعدنا قال إن كن أمينا إلى الموت سأعطيك أكليل الحياة. دي كل رجائنا في الدنيا دي إن إحنا متكلين على إيه؟ على وعوده. طيب هل في حاجة تستحيل على الرب عملها أو يصعب على الرب عملها؟ ده احنا عمالين نغني كده ونقول غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ففرحتنا ان احنا حتى وان كانت حاجة مش قادرين عليها نقول بس ربنا قادر على كل شيء. طيب حتى لو تحصل حاجة ضد ارادتنا بنقول الله ضابط الكل. حتى وان حصلت حاجة بغير ارادتنا فالله ضابط الكل وقادر ان يجعل مخرج مع كل أزمة، وقادر ان هو يخرج من الآكل ومن الجافي. يبقى قدرة ربنا العظيمة تقدر تحول حتى وإذا كانت حاجة تبان في ظاهرها شر، يقول لك ده كل الأشياء هتعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب هو معقول اللي احنا شايفينه ده خير؟ يقول لك هتقول للخير. طيب ازاي؟ طب امتى؟ كل الحاجات دي بقى في ايد مين؟ ايد ربنا. هل يستحيل على الله شيء؟ هل يصعب على ان ربنا يحقق الكلام اللي قاله؟ لا، احنا واثقين. بيقول كده عشان كده اما جاي يوصف الكنيسه بقى كده اللي مليانه من الشيوخ والشيخات الحكمه والحكيمات، اللي مليانه من الصبيان والبنات والفرحانين وعمالين يقولوا ترانيم واغاني روحيه، اما تبقى الكنيسه مليانه كده يقول لك معقوله الكنيسه دي هتبقى موجوده في وسط العالم اللي احنا الحاضر الشرير؟ يقول لك العالم قد وضع في الشرير. طيب في العالم هيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا غلبت العالم. ازاي؟ هو ممكن يكون عجيبا في اعينكم لكن مش عجيب في عيني ربنا، لانه يعرف امتى الميعاد وازاي هيعمل كل حاجه. هكذا قال رب الجنود، كلمة زكريا ان هو كل حاجة يقول هكذا قال رب الجنود يعني ودنه عند مين؟ وكلامه ما بيطلعش غير كلام ربنا. ويا بخت اللي يحط دايما ودنه مع الكتاب المقدس، يقرأ ويفكر وحتى كلامه يكون من الكتاب المقدس. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. افتكروا الحتة دي أما نيجي نقول في المزمور في الساعة 6 بنقول الحق والبر تلاقيا. إمتى تلاقيا؟ على الصليب. إن الحق الإلهي اتنفذ في الابن الوحيد فأصبح ادلنا البر بتاعه، وعشان كده احنا متبررين مجانا بايه؟ بدمه، غفران للخطايا. فهنا ازاي هيكون لهم؟ هيجمع بقى اللي في الشرق والغرب. اما في النبوة بتاعت زكريا دي ساعة وهو بيتكلم السبي دول كانوا في الشمال وجمل أورشليم، لكن من الشرق هيأتي بقى من المشارق والمغارب. يبقى ده بقى مين؟ يبقى في مجيء المسيح اللي هيتلاقى فيه الحق والبر، وللناس هتلاقي فيه فداء من الخطايا وبر من الأثام. هو ده بقى اللي هيجمع الاثنين الى واحد، هو ده اللي هيوحد الشعب مع الشعوب. الشعب الاولاني اللي هو شعب ايه؟ شعب اسرائيل. بس لما جه رفضوا اخذ الامم كلهم ودخلهم الملكوت، ولكن سيعود البقية من شعب اسرائيل ويأمنوا بالله وهيدخلوا في الايمان. واكون يكونون لي شعبا وأكون لهم إلها. هو من زمان بيقول إن ده شعبي، ولكن هلك شعبي بسبب إيه بقى؟ عدم المعرفة. ما كانوش عارفين خلاصهم فين ونجاتهم فين. مشوا ورا شعوب الأرض وتزلوا في الخطايا وتعبوا بالأسام ونسيوا المسيح اللي فداهم وأحبه. وعشان كده حتى ما جالهم المسيح قعدوا يفكروا في الحاجات، غسل الأباريق والكؤوس، ندي الجزية لقيصر، وشفتوا تعاملوا معاه ازاي الكتبة والفريسين المرائين. ولكن هو جه يقول لك كده: لم يأتي ليدعو أبرارا إلى التوبة بل خطاه إلى التوبة. ما جاش عشان الأصحاء، يقول لك لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. طب واللي جوله كمرضى؟ شاف مرضاهم وفتح عيونهم وقوم موتاهم وفي الآخر قبلهم عشان ياخدهم في ملكوته حتى وإن كانوا أشر الخطاة. يقول له: اذكرني يا رب. يقول له: اليوم تكون معي في الفردوس. هنا جمع الكل بالحق والبر. يعني مين اللي دفع ثمن الخطايا اللي عملها اللص اليمين؟ المسيح على عود الصليب. وعشان كده ما دفع ثمن الخطية برره من كل الأحكام اللي عليه، حتى وإن كان ساب الجسد إلا إنه لا نشك إنه هو معاه فين؟ في الفردوس. طب اللي يسمع الكلام الحلو ده يقول له كده: هكذا قال رب الجنود لتتشدد أيديكم أيها السمعون. الناس اللي كانت إيديها مرتخية ومرتعشة ومش عارفة تبني، بيقول لا، تتشدد أيديكم أيها السمعون في هذه الأيام. هذا كلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. أما تحط الأساس بتاع بيت رب الجنود، ربنا قال الكلام ده، قال: إن سمعتم الكلام اللي أنا بقول لكم عليه هيكون ليكم الخير وهتبقوا طوال الأعمار وهتبقوا. طب إذا ما سمعتوش هتفنوا في الأرض وهتروحوا للسبي، وهو ده اللي قاله كلام الأنبياء. طب أما ربنا بيقول النهاردة إن هو هيرجع وهيجمع وهيكون معاكم في الجبل المقدس، يبقى الواحد الضعيف اللي مش قادر يشتغل المفروض إن هو إيه؟ يتشدد. وهو ده الوعود اللي احنا بنتمسك بيها من ربنا. كل واحد ما يقرأ وعد بيقول: ها أنا معكم كل الأيام، يبقى أنا النهاردة المفروض أعمل إيه؟ أتشدد. يقول: أنا واقف على الباب وأقرع، يبقى أنا المفروض أتشدد وأعمل إيه؟ افتح الباب عشان اقول له: اتفضل اتعشى معايا وانا معاك. أما بيقول لنا وعود، يقول لنا لا تخف لأني معك، لا أهملك ولا أتركك. أقول له يا رب أنا عمري ما حسيت في مرة إن أنت سايبني، وعشان كده أنا واثق في كلمتك ومتمسك بوعودك ومش هنام غير وأنا على صدرك. وعشان كده بولس داود النبي يقول له كده: لا أعطي نوما لعيني ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب. ليه؟ لأن هو ده مكان راحتي، هنا أسكن لأني أردته. لطعامها أبوارك تبريكا، لمساكينها أشبع خبز، لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاج. لتتشدد أيديكم. أما الواحد يتشدد لأن اللي حط الأساس مش قادر إن هو يكمل، اللي أسس حط أساس البيت رب الجنود، يبقى ساعتها أكيد هو هيكمل. طيب مين اللي أسس الكنيسة؟ ها؟ وبعدين الرسل والأنبياء هم اللي بنوها. طب جسم الكنيسة فين؟ إحنا أعضاء لحم جسمه من لحمه وعظامه، يبقى إحنا كلنا أعضاء جسد المسيح اللي هو إلهنا في العهد الجديد. طيب وبعدين بنؤمن أنه هو رأس الكنيسة وإحنا إيه؟ جسده. وعشان كده إحنا بتجسده وفداءه لينا أصبح لينا هذه المكانة العظيمة، إن المسيح هو اللي ساكن فينا وهو اللي بيعمل بينا وهو اللي في الآخر هيجمعنا لنكون جسد واحد وهو يكون الرأس. إلا أنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن دخل أو لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. الجزء ده معناه إيه؟ ابتدى يفكرهم إن ساعة ما ابتدوا يشتغلوا إن كان الواحد نتيجة الضيقة ونتيجة عدم وجود أجرة حتى للإنسان اللي بيشتغل، أول ما رجع زربابل وابتدى يبني الهيكل كانوا أما يجوا حد يشتغل عشان يدوله الأجرة مفيش يدوله الأجرة. طب وما يجوا عايزين مثلا يأجروا جمل عشان ينقل الحاجة ولا حمار عشان ينقل الحاجة مفيش أجرة إن هو إيه يدفعه لا للبهيمة ولا للإنسان. وده حال الضيق اللي كان موجود، إن كان الإنسان يشتغل ولا أجرة. وفاكرين في حجاي كده ما كان يقول ده أنتوا أما كنتوا حتى بتاخدوا الأجرة وتيجوا تحطوها في جيب يكون الجيب إيه مخروم، وما كنتوا تزرعوا الأرض وتيجوا تجمعوا اللي زرعتوه تفتكروا ان انتوا هتجمعوا 10 20 ايه فما تجمعوش 10، يعني ما كانش في ايه ما كانش في بركة. فهنا بيقول لهم افتكروا قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة، أصبح الإنسان ملوش أجرة. فاكرين لما المسيح مشي ولقى عبد كده قاعد يقول له ما استأجرنيش حد، يقول له طب تعال اشتغل لحد بتاع الساعة 11، اخدوا ايه شغلوا، وفي الاخر ادالهم الايه الاجرة. لكن تخيلوا اما واحد يشتغل وفي الاخر هو عارف ان هو مش هياخد اجرة، يبقى ايه دي كانت حياة صعبة خالص. لا سلام لمن خرج او دخل من قبل الضيق، لان كانت الناس متعبة ما كانش فيه سلام حتى لو ان الواحد يخرج ويدخل من بيته. فهنا اصبح الضيقة الشديدة خلت الناس مش عارفة تتحرك. فاكرين كان بيقول ايه في اللي قبلها؟ الشيوخ والشيوخات هيكونوا موجودين في الاسواق ويشتروا الاولاد يلعبوا والصبيان يغنوا. لكن هنا هيبقى ايه؟ هنا بيفكرهم ان انتم ما كنتوا في الضيقة ما كانش حد عارف يخرج من بيته، لدرجة أني أطلقت كل إنسان على أخيه. يعني أما تساب كل واحد على أخيه ابتدى يكون سبب عصر لأخوه أو سبب عدم بركة لأخوه. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود. كل كلمة لازم يأكدها أو يحط عليها الختم إن هي طالعة من فم رب الجنود. فهنا بيقول إيه؟ دلوقتي الناس البقية الأربعين ألف اللي رجعوا من السبي دول أنا مش هكون معاهم زي ما كنت مع إيه الباقيين اللي كانوا مسبيين. بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. هنا البركة بقى هتيجي تبتدي في إيه؟ أما الواحد يزرع والأرض فيها سلام، تبص تلاقي إيه؟ زرع السلام يعمل إيه؟ الكرم يعطي ثمر. طب إحنا قلنا الكرم بيدي الخمر، والخمر يدي الإيه؟ معناها الفرح. طب والأرض تعطي غلتها، افتكروا بقى ان في أرض هتدي 30 وأرض هتدي 60 وأرض هتدي 100. يعني معنى كده ايه؟ ان الناس اللي هتسمع كلمة ربنا هتبتدي تعمل بيها، وما تعمل بيها يسكن فيها الروح القدس، وما يسكن فيها الروح القدس يدلها محبة وفرح وايه؟ سلام. عشان كده ده اسمه زرع السلام. والسماوات تعطي نداها، الندى يرمز للروح القدس. يعني ايه السماء تعطي نداها؟ تتملى الدنيا مطر. وفاكرين ما يقول يعطيكم المطر المبخر المبكر والمتاخر، اللي هو ايه؟ عمل الروح القدس في حياتنا، وده اللي حل على الكنيسه في يوم الخمسين، واصبح كل انسان قابل ان هو يثمر. هو ده فيض الروح القدس على كنيسة العهد الجديد. طيب أي إنسان بقى يرجع ويقدم توبة؟ نقول إيه؟ وسلام الله الذي يفوق كل عقل بشري يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يبقى هنا يبقى ده زرع الإيه بقى؟ زرع السلام. يبتدي يبقى فيه سلام في القلب وسلام في العقل، سلام في العلاقات، يبقى فيه محبة ما بين الناس والإخوات. وتبص تلاقي هنا الثمرة دي تعطي فرح. الناس وهي عايشة في سلام تعيش دايما فرحانة، وتعيش دايما معطاءة، وتعيش دايما مليانة من عمل روح ربنا القدوس. فهنا يصير الإنسان عينه وأفكاره ومشاعره وقلبه كلها آلات بر لله، زي ما استعبد للخطية وكانت أعضاؤه آلات اسم للخطية، تبقى بعد كده حياته كلها آلات بر لله. ويكون كما إنكم كنتم لعنة بين الأمم، يا بيت يهوذا وبيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. يبقى قال المرة الأولى لتتشدد أيديكم، لأن ربنا هو اللي حط الأساس، والمرة الثانية بيقول لتتشدد أيديكم لأن أنتم مش هتبقوا لعنة، ده أنتم هتبقوا إيه؟ بركة. نلاقي فعلا أن الإنسان اللي بيبعد عن ربنا بتبان اللعنة عليه، والإنسان اللي بيقرب من ربنا بركة ربنا بتلازمه، وكل ما يحط إيده في حاجة تتبارك. فاكرين يوسف واللي حصل معاه؟ كان كل حاجة يعملها يقول لك كده، كل حاجة كل ما يصنعه ينجح فيه. بسبب ايه بقى؟ ان كانت بركة ربنا عليه، لانه حافظ وصية ربنا. طب والانسان اللي مش ماشي في وصية ربنا؟ يقول لك الزاني وشارب الخمر يفتقران كلاهما الى رغيف الخبز. تبص تلاقي حياته ضيقة وحياته صعبة. طب بسبب ايه؟ بسبب عدم الطهارة. لان بيوت صلاة بيوت طهارة تبقى بيوت بركة. طيب يعني ايه يكون الانسان لعنة او يكون بركة؟ واحد من الفنانين العظماء كده قال انا نفسي ادور على واحد كده يكون فيه وداعة المسيح ويكون شبه المسيح. فقعد يلف فلقى واحد شكله وديع جدا ومنظره مبتسم وملامحه هادية جدا، فاخده وقال له انا محتاجك تقعد قدامي عشان ارسم الصورة، فتبقى في سورة العشاء الأخير فيبان ملامح المسيح الوديعة الحلوة فيك. ففعلا أخده ورسمه، وبعدين خلص بقية الصورة، وبعدين كان جاي يرسم سورة يهوذا. فقال عايز أجيب واحد تكون ملامحه شريرة وملامحه مش حلوة ويكون باين عليه غضب ربنا كده. فالمهم قعد يدور في الحانات وفي الأماكن السيئة، فلقى واحد وش وحش جدا، فأخذوا المهم وقعد وقفوا قدامه وابتدى يرسم الصورة. وهو بيرسم الصورة بعد ما خلص رسمه ليهوذا قال له أنت عارف أن أنا كنت هنا من فترة؟ قال له كنت إمتى هنا؟ قال له ساعة ما كنت عايز ترسم وجه مين؟ المسيح. قال له طب ايه اللي عمل فيك كده؟ قال له اتغريت ومشيت في الخطية فترة طويلة، ففرقتني نعمة ربنا وبقيت على الصورة اللي انت شايفني بيها. ممكن الواحد يكون بركة وممكن الواحد يكون لعنة. اما بيكون الانسان بركة تبص تلاقي لسانه يقول لك كده باركه ولا تلعنه لكي ترسوا بركة. تبص تلاقي لسانه دايما عمال يبارك للناس، لسانه دايما مليان ايه؟ مليان بركة ومليان سلام ومليان فرح. وفي ناس لا، تبص تلاقي ما يتكلمش كلمة الا في ذم في حد وجاب سر حد ومخبط في حد. خلي بالك، خلي بالك، لو انت لعنت هتصير ايه؟ لعنة. طب ليه تاخد اللعنة؟ خد البركة احسن. يكون كما انكم كنتم لعنة بين الامم. اما كانوا لعنة بين الامم كانوا ايه؟ مزبيين وحلقهم ضايع وكانوا تعبانين. كذلك اخلصكم، يعني مين بقى الوحيد اللي يقدر يخلصنا؟ مفيش حد يقدر يخلصنا من اللعنة الا اللي شال اللعنة عننا. مين اللي شال اللعنة عننا؟ ربنا يسوع المسيح. وعشان كده قال ملعون كل من علق على خشبة. هو علق على الخشبة لكي يحمل اللعنة بتاعت الخطية عننا ويدلنا البركة. احنا نقول له كده لك القوة والمجد والبركة، وهو يخلينا احنا كمان ايه؟ بركة لكل اللي حوالينا. فلا تخاف. كلمة لا تخافوا دي بقى تخلي الواحد ايه؟ يهدى كده ويقول انا هو انا خايف من ايه؟ ده الرب نوري وخلاصي، من من اخاف؟ الرب ناصر حياتي، من من اجزع؟ وانا ايه اللي قلقني؟ ايه اللي مخوفني؟ ايه اللي مشيلني الهم؟ هو مش المسيح هو امس واليوم والى الابد؟ طب انا ايه اللي واجع قلبي واللي مخوفني واللي مخلي ضميري تعبني؟ انا هألقي رجائي بالتمام على مين؟ ربنا. عشان كده تتشدد ايه؟ ايديك. لو ايديك مرتخية وبطلت ترفعها في الصلاة ابتدي، لان الصلاة بتجلب البركة والصلاة تجلب. لو ايديك مش متشددة ومرتخية في عمل الخير، ابتدي اعمل خير ومدها للغير. ابتدي ساعد، لان وانت بتساعد بتتساعد. يعني ايه؟ اللي بيعطي يوجد من يعطي فيزداد ايضا، ومن يمسك ولكن الى الفقر. اما يكون حد بيساعد اللي حواليه، تبص تلاقي ربنا كمان هو ايه؟ يوسعها عليه. قال هو كده؟ قال كده. قال ده المعطي المسرور يحبه الرب. طب وهيسيبه مش مسرور؟ لا، ده يقول لك لان الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. تبص تلاقي الانسان يبقى فرحان ومطمن وحاسس ان ربنا قابل عطيته، لان بيقدمها مش من ايديه، من قلبه. فلا تخافوا ولتتشدد ايديكم، لانه هكذا قال رب الجنود: كما اني فكرت في ان اسيء اليكم حين اغضبني ابائكم، قال رب الجنود ولم أندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام إن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا لا تخافوا. يبقى تكرار الكلام هنا عشان إيه؟ تأكيد. ولأن ربنا القادر على كل شيء قال لهم لا تخافوا، فهو مصدر أمانهم. الجزء ده يعني إيه بقى؟ بيقول أما كان آبائهم عملوا الخطايا اللي تغضب ربنا، ساعتها ربنا سلمهم لأيدي أعدائهم. طيب ولم أندم يعني إيه؟ هو ربنا بيندم زي البشر؟ لا، يعني أما قلت الخطة إن هو طالما إن مشيوا في الشر هياخدوا عقاب الشر اللي مشيوا فيه، هتمشي الخطة لحد أخرها، مش عدل الخط. ولكن النهاردة أنا بتكلم لهم بالخير، لأن لو عملوا الخير هيلاقوا في الآخر إيه؟ افتكروا بقى الآية بتقول لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. إذا كنت أنت بتزرع للخير اوعى تخاف، لأنك مش هتحصد غير الخير. وإذا كنت بتزرع شر خاف، لأن حتى وإن ربنا تمهل إلا إن هو لا يندم إن هو يمشي الإنسان أو يأخذ كل واحد بأجرة من ما عمله، إن كان خيرا وإن كان شرا. هذه هي الأمور التي تفعلوها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. يعني الإنسان اللي مش بيتكلم بالحق يقول لك أصل أنا إيه ما كنتش عايز أقول، فقلت كده حاجات مدارية، توهتهم شوية، حورت الكلمة الجديدة الفيرجن الجديد، يقول لك حورت في الكلام. لا، مش حورت، اسمها إيه؟ كذبت، ما قلتش الحق. وعشان كده بيقول هذه هي الأمور التي تفعلونها، يكلم كل إنسان قريبه بالحق. كلمة يكلم كل إنسان قريبه بالحق دي يعني الإنسان ما يوحدش عن طريق الحق اللي ربنا كتبه له. إحنا هنكمل الآية دي المرة الجاية عشان نلحق نقف نصلي معاكم. تفضلوا.